إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دروس ماضية إخواني في الله كان الكلام كمقدمة حول أهمية دراسة السيرة، ودخولا وولوجا في الموضوع فقد درج المؤلفون والمؤرخون ممن كتب في السيرة والتاريخ أنه يبتدئ بذكر أحوال العرب وما كانوا عليه قبل البعثة وكيف كانوا في الجاهلية. وهذا الأمر مما يحتاج إليه في فهم السيرة بل والاستيعاب السيرة، لكن هذا الباب إخواني في الله سيطول ذكره ويستصعب استقصاؤه، وخاصة ونحن في مثل هذه المقامات اليسيرة. لذا فإن مثل هذا الباب يترك إلا إذا يسر الله جل وعلا بمقام آخر بذكر ما كان عليه العرب في جاهليتهم. وسندخل في السيرة مباشرة، وأول ما نذكره وما سنبدأ به بإذن الله الكلام والنظر حول نسبه عليه الصلاة والسلام، أي ذكر نسب الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: كتاب مناقب الأنصار، كتاب مناقب الأنصار، باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. أورد هذا النسب معلق. قال: باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، مدركة هكذا شكلت، ابن إلياس ابن مضر ابن نزار بن معدي ابن عدنان. معدي قال الحافظ رحمه الله تعالى في ضبط هذه الكلمة، قال: بفتح الميم والمهملة وتشديد الدال، معدي ابن معدي ابن عدنان. هذا النسب بطوله أورده البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدي بن عدنان. وهنا مسائل سريعة متعلقة بهذا النسب الشريف. أولا، أن نعلم أن نسبه عليه الصلاة والسلام من أشرف الأنساب، اصطفاه الله جل وعلا من خيرة البيوت ومن أشرف القبائل ومن أكرم بطون العرب عليه الصلاة والسلام. ومن تمعن أو درس أو قرأ في تراجم الآباء والأجداد الذي ينحدر منهم نبينا عليه الصلاة والسلام لعلم شرف هؤلاء بين أقوامهم وفي أزمانهم، فهو خيار ابن خيار عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الأدلة الكثيرة تدل على شرف نسبه عليه الصلاة والسلام، فمن ذلكم ما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. استخرج نبينا عليه الصلاة والسلام من خيرة الأنساب صلوات ربي وسلامه عليه. وقد لهذا جاء من طرق مرسلة وكذلك موصولة أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه، قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. انظر لهذه التكرمة، من لدن آدم عليه السلام إلى أن بلد وإلى أن وصل إلى المعمورة لم يصله شيء من السفاح. قال: من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وهذا الحديث رواه ابن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء وفي صحيح الجامع. وهذا الحديث يدل على شرفه وعلى تكرمته عليه الصلاة والسلام بين العشائر وبين القبائل وبين الناس جميعا. وكذلك ثبت في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وجاء كذلك بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام ودراه بن حبان في صحيحه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولا فخر. فهذه مفخرة ومنقبة في نسب نبينا عليه الصلاة والسلام، وليس هذا خاص بنبينا، بل من حكمة الله جل وعلا أنه إذا بعث نبيا من الأنبياء أو أرسل رسولا من الرسل فإنه يرسله ويبتعثه من شرف قومه، من شرف قومه. ولهذا في قصة هرقل الطويلة عندما جلس مع أبي سفيان قام هرقل ويسأل عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان أبو سفيان يجيب، فكان من أسئلة هرقل لأبي سفيان أنه قال عن نبينا: كيف نسبه فيكم، كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان مجيبا وهو صادق في إجابته وهذا الحق، قال: هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب، أي لا أحد، لا صديق ولا عدو يستطيع أن يغمز أو يلمز في نسبه وفي شرف مكانته عليه الصلاة والسلام. قال: هو فينا ذو نسب. فقام هرقل وعلق على هذه الإجابة بقوله قال: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وهكذا الرسل، ما من رسول إلا يبعث في نسب قومه. فمن حكمة الله ومن تقدير الله جل وعلا وحسن التدبير أن جعل الأنبياء تبعث في نسب قومها وفي أشراف أقوامها. وهنا مسألة ثانية كذلك متعلقة بنسبه، من حيث النظرة العامة إلى ما هو متواجد في كتب التاريخ والسير ما يتعلق بنسبه عليه الصلاة والسلام منه إلى آدم عليه السلام، يقسم إلى أجزاء ثلاث، يقسم إلى أجزاء ثلاث، أي ما يتعلق بنسبه منه إلى آدم عليه السلام. فقسم العلماء هذا النسب الطويل إلى أقسام ثلاث، ولكل جزء ولكل قسم حكم. فالجزء الأول وهو ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، وهذا الذي قد مضى ذكره والذي أورده البخاري في صحيحه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى عدنان، هذا يجعل في جزء على حدة وقسم محايد. ما حكم هذا القسم وما صحة هذا النسب؟ هذا الجزء من النسب مما أجمع عليه العلماء، قام إجماع العلماء والفقهاء على صحة هذا النسب وعلى ثبوته لنبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد بعدما أورد هذا القسم من النسب، قال: إلى هنا معلوم الصحة، إلى هنا معلوم الصحة ومتفق عليه بين النسابين، ولا خلاف البتة، ولا خلاف البتة. قال هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف البتة، أي هذا المقطع لا فيه مغمز ولا فيه خلاف بين أحد من أهل التاريخ في صحة هذه السلسلة إلى عدنان. ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى كما في كتابه جوامع السير، قال: وها هنا، أي بعدما أورد هذا القسم من النسب، قال: وها هنا انتهى النسب الصحيح الذي لا شك فيه. فهذا المقطع إلى عدنان إلى رسول الله هذا مما قام عليه الإجماع بين العلماء والأمة، لا خلاف ولا نزاع في ثبوته وفي صحة تسلسله إليه عليه الصلاة والسلام. الجزء الثاني وهو الذي يقدر ما بين ما فوق عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، ما بين عدنان ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، هذا قسم آخر. وهذا القسم من النسب اختلف فيه العلماء ممن كتب في التواريخ والأنساب، والخلاف في ذلك ظاهر، وقد صرح العلماء بالاختلاف الموجود في هذا الجزء. يقول الذهبي رحمه الله تعالى كما في السيرة النبوية، قال: لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وما فوق عدنان مختلف فيه، وما فوق عدنان مختلف فيه، أي هنا دب الخلاف. وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الباب يمكن حصره ويمكن سرده، وقد أورد في بعض الكتب من كتب التواريخ حيث قام بعض العلماء بذكر النسب النبوي من نبينا إلى عدنان، ثم واصلوا من عدنان إلى إسماعيل عليه السلام، بعضهم قد ماذا أورد هذه السلسلة وهذه الأنساب، لكن هؤلاء كذلك اختلفوا فيما بينهم، الذين دخلوا في هذا الباب اختلفوا في تحديد الأسماء وفي تحديد السلسلة، حتى أنهم وصلوا إلى 30 قول، وصلوا إلى 30 قول، كل يقول هذا الطريق، يقول لا الطريق الآخر، الثاني يقول لا هذا طريق آخر، كل يأتي بأجداد ويأتي بأسماء، وهذا يدلك على صعوبة حصر هذه السلسلة الزمنية، حصر هذه السلسلة الزمنية. ولما وجد هذا الخلاف وصعوبة الحصر لهذه الفترة الزمنية، ذهب جماعة من العلماء إلى المنع، إلى المنع من الخوض في هذا الباب، وأن النسب النبوي نقف عنده إلى عدنان فقط، هذا الذي جاء به مصرحا في الكتب والتواريخ مما أجمعت عليه الأمة، وما فوق عدنان لا نخوض، لا نذكره ولا نسرده. ولهذا يقول ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات، قال: الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل. قال رحمه الله: الأمر عندنا، أي الذي ينبغي أن نلتزم به، الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل، أي ما وراء عدنان نقف، لا نخوض فيه ولا ننشغل به ولا نسرده، لعدم وجود ما يؤيد صحة ما نذهب إليه. وهكذا يقول البغوي رحمه الله تعالى كما في شرح السنة، قال: ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان، لا يصح حفظ النسب فوق عدنان، فما في شيء ثابت وارد عن النسب النبوي إلى ما بعد عدنان وإلى إسماعيل عليه السلام. وهنا فائدة، وقد تناقل الناس وكذلك بعض ممن تكلم في التواريخ حديثا يرفعه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نسبه لابن عباس رضي الله تعالى عنه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى إلى عدنان أمسك، يتكلم عن نسبه ابن كذا وابن كذا، إذا انتهى إلى عدنان أمسك، أي توقف وما استكمل وما استكمل النسب. قال أمسك، ثم يقول كذب النسابون قال الله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا. هذا الحديث لا يصح بل هو موضوع، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، في السلسلة الضعيفة، فلا يصح هذا النسب. لكن هؤلاء المؤيد والمخالف في هذه المسألة الكل مجمع على أن عدنان من ذرية إسماعيل، هذا لا خلاف بالجملة. المؤيد للصلة النسب إلى إسماعيل، وممن خالف وما يرى يعني ذكر النسب، الكل متفق على أن خلاصة الكلام في هذا المبحث أن عدنان يرجع فيما بعد، أنه يرجع إلى من؟ إلى سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وهذا أمر مجمع عليه. قال إمام الذهبي رحمه الله تعالى في السيرة النبوية وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم بإجماع الناس، وقال وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم بإجماع الناس، فهنا إجماع، فعدنان هو ينتهي من سلالين حدر من سلالة إسماعيل، لكن كيف الوصول لإسماعيل هذا ما عندنا به علم، ليس عندنا به علم أو كيفية أو شيء يثبت أو يذكر في هذا الباب. وكما قال العلماء في السلام الإمساك، نمسك نقف إلى ما ذكر العلماء إلى عدنان، فهذا مما ثبت عن نبينا. الجزء الثالث والأخير وهو نسبه عليه الصلاة والسلام من إبراهيم عليه السلام إلى آدم، من إبراهيم عليه السلام إلى آدم، هذه السلسلة الثالثة. وهذه السلسلة كما ترون بعيدة وبعيدة جدا. صحيح قام بعض أهل العلم وما ينتسب للعلم حاول أن يأتي بتركيب مركب وذكر السلسلة بين إبراهيم إلى آدم، حاول هؤلاء، ولكن من رجع إلى أقوال هؤلاء كما فعل ابن درديد والخالاني وجماعة يرى أن هؤلاء اعتمدوا وصرحوا بهذا أنهم اعتمدوا على ما عند أهل الكتاب، اعتمدوا على ما عند أهل الكتاب من الكتب، وهذا لا يثبت، وهذا لا يثبت، ولهذا ذهب جماعة المنع. بل نقل عن إمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يكره أن يرفع النسب إلى آدم، يكره ذلك. فلما يسأل عن ذلك فيقول ماذا ومن الذي أخبره، من أخبرك؟ تقول فلان من فلان إلى أبو إلى آدم، فمن أخبرك؟ هذه السلسلة عميقة، عميقة جدا، سحيقة، ليس هناك من ألف ولا من دون، وليس هناك كتب بلغت، كيف بعيد جدا. فكان العلماء يكرهون الوصول إلى آدم عليه السلام. فشاهد إخواني في الله أن نعرف السلسلة بشكل عام من باب التبسيط، لذلك تنقسم إلى أقسام ثلاث، قسم منه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان وهذا مجمع على صحته، وقسم من بعد عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم هذا مختلف فيه وصحيح عدم ثبوته، وقسم آخر ما بين إبراهيم إلى آدم فهذا كذلك لا يثبت، بل كما قلنا كره من العلماء من كره في ذكرها شيء من هذا الباب. وهناك لك مسائل متعلقة بنسبه عليه الصلاة والسلام يترك إن شاء الله في درس قادم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.